الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب التقرير إلى آباء التلاميذ، مسجلا على شريط من فئة 90 دقيقة.
عنوان بعض المشكلات تواجه أي جماعة تحاول تحسين التقارير المرسلة إلى الآباء بعض المشكلات أو العقبات. ومن بين هذه المشكلات الرئيسية المجادلات الخاصة بالدرجات المدرسية وما يصح أن تحويه التقارير أو الشكل الذي تكون عليه وموالاة إرسال التقارير إلى الآباء. عنوان فرعي المشكلات الخاصة بالدرجات المدرسية. تعتبر الدرجات المدرسية التي لا تزال محور معظم البطاقات المدرسية هدفا مستمرا للنقد، ويرجع جانب من هذا النقد إلى تنوع دلالات الدرجات المدرسية، إذ أنه عند التكلم عن الدرجات المدرسية يفكر بعضنا في القياس الموضوعي للتحصيل في المواد الدراسية، ويفكر البعض الآخر في تحصيل التلميذ بالنسبة لقدراته، بينما يفكر آخرون في التحصيل على أنه تقدير مركب للتحصيل والاتجاهات والمجهودات التي يبذلها الفرد. وقد يقوم مدرس يدرس لتلميذ بطيء التعلم نسبة تحصيله دون المتوسط بدرجة ألف لأنه عمل بأقصى ما تمكنه قدراته وتقدم إلى أقصى ما يستطيع، في حين نجد أن مدرسا آخر تختلف وجهة نظره عن وجهة النظر السابقة، إذ أنه يعطي الدرجات المدرسية حسب مستويات الصف الذي يدرس له. قد يعطي نفس هذا التلميذ تقدير جيم، لذلك ينبغي أن يهيأ لأي فرد غريب عن المدرسة ويرغب في قراءة هذا السجل معرفة الأسس التي حصل على أساسها التلميذ على تقديراته، وإلا فإنه قد يفسر هذا السجل تفسيرا خاطئا. عنوان فرعي نقد الدرجات المدرسية. واجه نظام الدرجات المدرسية التقليدي القائم على مستويات التحصيل في الصفوف الدراسية نقدا من عدة أوجه، ويعدد معارض هذا النظام معايبه فيما يأتي. أولا أن نظام الدرجات المدرسية خاطئ ومبهم وذاتي ومعرض للتعصب والتحيز. ثانيا أن نظام الدرجات المدرسية يذكي الشعور بعدم الرضا والتنافس غير اللذيذ. ثالثا أن نظام الدرجات المدرسية يركز الانتباه على جوانب نمو التلميذ الأقل أهمية. رابعا أن نظام الدرجات المدرسية يثير مشاعر النقص أو الاستعلاء غير المرغوب، كما أنه يمثل في بعض الأحيان نظرة خاطئة عن قدرة التلميذ الحقيقية ويخلق أجواء ضارة بالصحة النفسية. خامسا أن نظام الدرجات المدرسية يشجع عملية التحصيل والدراسة دون ما عمق وبسطحية. سادسا أن نظام الدرجات المدرسية لا يعمل كحافز فعال على النمو المتزايد في التحصيل المدرسي. سابعا أن نظام الدرجات المدرسية يستخدم حوافز ودوافع عرضية ويبقي على مناهج غير ملائمة ونظام مدرسي روتيني وتدريس تلقيني. وكل هذه اتهامات خطيرة موجهة لنظام الدرجات المدرسية المرتكز على فكرة مستويات التحصيل في الصفوف. عنوان فرعي الدفاع عن نظام الدرجات المدرسية. يدافع مؤيد نظام الدرجات المدرسية التقليدي عنه، ويبينون أن الدرجات المدرسية التي يعطيها المدرس لتلاميذه هي أولا نوع من تقويم التحصيل المدرسي يفهمه ويرغب فيه كل من الآباء والتلاميذ. ثانيا وسائل للحركية والحفز، ويعمل التلاميذ بصورة أفضل لأن الدرجات المدرسية تهيئ لهم معرفة صادقة بنتائج تحصيلهم. ثالثا نوع من التقارير تطلبه المعاهد العليا والجامعات وأصحاب الأعمال كأدلة على نجاح التلاميذ في المدرسة الثانوية. رابعا تهيئة للتنافس الذي سيواجه التلاميذ نوعا منه في المستقبل. خامسا هي جزاء وفاق للتلاميذ الممتازين. ويعتقد المدافعون عن نظام الدرجات المدرسية التقليدية أن إلغاءه أو اختفاءه يؤدي إلى بذل التلاميذ مجهودا أقل، وأن إلغاء هذا النظام يحجب الفشل ولكن لا يلغيه. الحل المقترح لمشكلة الدرجات المدرسية: يلاقي كل من مؤيد نظام الدرجات المدرسية ومعارضيه جانبا من الصدق في ادعاءاتهم، ويمكن التوفيق بين وجهتي النظر المختلفتين بوضع برنامج كالتالي: في المدرسة الابتدائية تتمثل أفضل الوسائل في تقدير المدرس لتحصيل تلاميذه والمبني على ملاحظته لهم في كتابة التقارير في صورة وصفية، كما ينبغي ألا تمثل القيمة التشخيصية لتحليل نمو التلميذ في القراءة والعلاقات الاجتماعية وسائر مظاهر النمو في درجة مدرسية إجمالية أو حتى في مجموعة من الدرجات المدرسية، حيث لا يمكن تمييز تحصيل التلميذ أو جهده أو سلوكه، وبقدر الإمكان لا يمكن أن نتوقع أن تنبئ الدرجات المدرسية التي يقدرها مدرس المرحلة الابتدائية لتلاميذه عن حقيقة مستوى التلميذ التحصيلي في المدرسة الإعدادية أو الثانوية. كما أن الدرجات المدرسية لا تتيح المجال لتحسين ظروف الاجتماع مع الوالدين، الأمر الذي يعتبر في غاية الأهمية في المرحلة الابتدائية. وفي المدرسة الإعدادية يمكن أن نقارن درجات التحصيل المدرسية بمعايير الصف الدراسي، بحيث تكون كجزء يضاف للتقدير الوصفي. ومن أجل الأغراض التعليمية والمهنية من الضروري أن يوجد قياس صادق وموضوعي لتحصيل التلميذ في كل مادة، وإلا فقد ينتج خطر من احتمال حدوث تخطيط خاطئ يتبعه فشل وانهيار للآمال في المستقبل. ويمكن أن تراعى هذه التوصية بالوسائل التالية: أولا، أن تبين التقارير المرسلة إلى الآباء فكرة عن تحصيل التلميذ بالنسبة إلى قدراته فقط، مع تسجيل تقديرات تحصيل التلميذ بالنسبة لمستويات التحصيل في الصف في التقرير التراكمي الخاص به الذي يحفظ في المدرسة، واستخدام هذا التقرير في عمل التوصيات المرسلة إلى الآباء والتلميذ والخاصة بخطط التلميذ التعليمية والمهنية في المستقبل. ثانيا، أن يستخدم نظام مزدوج للدرجات المدرسية في التقارير المرسلة إلى الآباء، والذي يبين فيه للآباء تحصيل الطفل بالنسبة لسائر التلاميذ في الصف ومستوى الطفل بالنسبة لنفسه، وهل تحصيله فوق مستوى قدراته أو دون مستوى قدراته. ومن أجل تفسير هذا النوع من التقارير وتأكيد فاعليته ينبغي عقد اجتماعات مع الآباء لما لها من أهمية قصوى. ثالثا، أن يذكر مدى تحصيل التلميذ بالنسبة إلى تحصيل سائر التلاميذ في الصف في التقرير المرسل إلى الآباء، مع تفسير المدرس لهذه الدرجات بالنسبة لقدرة التلميذ على التحصيل وكتابة التفسير في التقرير المرسل إلى الآباء. وفي كل من المدرسة الإعدادية والثانوية من الضروري أن يوجد تحليل خاص لتقدم التلميذ والصعوبات التي يواجهها في كل مادة والاقتراحات التي يمكن الأخذ بها للعمل على نهوضه وتقدمه. كل هذا ضروري من أجل أغراض التوجيه الفردي، ومن الميسور تقديم معظم هذه الاقتراحات التي تساعد التلميذ خلال فترات الدراسة. هذا ويحتاج تلاميذ المدرسة الثانوية الذين يضعون في تخطيطهم التعليمي في المستقبل رغبتهم في دخول الجامعة أو الاشتغال بمهنة إلى فهم مستويات تحصيلهم في المدرسة الثانوية بالنسبة إلى مطالب الكليات الجامعية التي يرغبون في الالتحاق بها أو مطالب ميادين المهن المختلفة. ومن الممكن أن يساعد القائمون بالتوجيه التلاميذ في هذا الصدد. وعلى سبيل المثال، فإن وكيلة لمدرسة ثانوية كانت مسؤولة عن برنامج التوجيه في مدرستها، وكانت على خبرة طويلة في تتبع الدرجات الجامعية لخريجات مدرستها، عرفت المستويات التقريبية للتحصيل في الكليات المختلفة التي قد يصل إليها تلاميذ حصلوا على درجات معينة في التحصيل المدرسي في المدرسة الثانوية. وعندما تتوافر لدى الآباء والتلاميذ درجة معينة من الموضوعية في فهم الدرجات المدرسية، فإنهم قد يستخدمونها بلا انفعال في وضع خططهم التعليمية والمهنية. وفي ظل أي طريقة من الطرق الثلاث التي سبق اقتراحها، ينبغي أن توجد في المدرسة السجلات التي يحتاج إليها المدرسون من أجل توزيع التلاميذ إلى مجموعات دراسية ووضع البرامج الخاصة بهم وملء صور مستندات دخول الجامعة، ويتاح للتلاميذ في وجود مثل هذه السجلات المعلومات التي يحتاجون إليها من أجل التقدم في عملهم المدرسي، كما يحصل الآباء على الحقائق التي يستطيعون استخدامها في توجيه أطفالهم، كما أن هذه السجلات تقدم للمدرسين المساعدات التي تمكنهم من التعليم والتوجيه الفعال. عنوان فرعي: الاستخدام الحكيم للدرجات المدرسية. ومثل كل الوسائل الأخرى يمكن أن يساء استخدام الدرجات المدرسية، وتعتبر الدرجات المدرسية بصفة عامة وسائل لغايات وأهداف نهائية وليست في ذاتها غايات نهائية، وتقاس فاعلية أي نظام للدرجات المدرسية بآثاره في التلميذ، ولذلك ينبغي أن يكون كل مدرس على درجة كافية من اليقظة والوعي من أجل معرفة تأثير الدرجات المدرسية في كل تلميذ وفي القوى المعنوية للمجموعة كلها. وقد لوحظت الاستجابات التالية لبعض التلاميذ على نظام الدرجات المدرسية في مدرسة تستخدم نظام التقدير بالحروف الأبجدية ألف باء جيم دال هاء. تقوم إحدى التلميذات بأداء ما يطلب منها تماما، ولم تبدي في وقت ما أي أفكار أصيلة أو خلاقة، وتقدس نظام الدرجات المدرسية تقديسا تاما، ولذلك كانت تحصل دائما على تقدير ألف، كما أن ترتيبها في مجموع الدرجات المدرسية أفضل بكثير من تلاميذ آخرين ذوي مبادئ أكثر واتجاهات مدرسية أفضل. وتعتبر هذه التلميذة مثالا واقعيا لمجموعة من التلاميذ يحصلون على تقديرات ممتازة لانصياعهم التام للنظام السائد. وعادة ما يبدي سائر التلاميذ ذوي القدرات الأعلى من المجموعة السابقة عملا عاديا، لأن الدرجات المدرسية لا تعني بالنسبة لهم إلا أمرا بسيطا، ولا يثير المنهج أو طرق التدريس اهتماماتهم. وفي أقصى الطرف الآخر، ويمثل هذا حوالي خمسي مجموع التلاميذ، هناك التلميذ الذي تكون نسبة ذكائه 92%، والذي ينتقل مع مجموعة التلاميذ الذين من نفس سنه مع فرقة إلى فرقة أعلى بغض النظر عن مستوى تحصيله، إذ أنه يدرك أن رفاقه ينتقلون من صف إلى صف آخر سواء كانت درجاتهم المدرسية مرضية أو غير مرضية. وعندما ناقشت إحدى المدرسات أحد أفراد هذه المجموعة بشأن درجاته المنخفضة، واقترحت أن يحضر عمله لها في فترة الدراسة لكي تراجعه، قال: ولماذا هذا الضجر؟ إنني سأنقل إلى الصف التالي على أي حال. والاتجاه العام لهذه المجموعة هو: ليس في الأمر شيء يستدعي الاهتمام ما دمنا ننتقل إلى الصفوف التالية. وعندما يكون التلاميذ اتجاهات مثل الاتجاهات السابقة، فإن هذا يدل على وجود خطأ جوهري أساسي، إما في المنهج أو في طرق التدريس أو فيهما معا. وإذا كان المدرسون يستخدمون الدرجات المدرسية كصوت من أجل استمرار الاهتمام وبذل الجهد، فإن هذا يدل على وجود نقص هام في محور العمل المدرسي ومدى حيويته بالنسبة للتلاميذ. وتعتبر اتجاهات التلاميذ عامة نحو الدرجات المدرسية أعراضا للظروف المدرسية السائدة. وتعزز هذه الحالات بوجهة النظر التي تقول إن الدرجات المدرسية ينبغي ألا ينظر إليها بمعزل عن غيرها، إذ أن الدرجة المدرسية التي يأخذها التلميذ تنتمي انتماء وثيقا بمشكلات المنهج والتدريس وبسياسة النقل إلى الصفوف الدراسية التالية وتوزيع التلاميذ إلى مستويات دراسية. وينبغي أن يستخدم النظار والمدرسون كل الوسائل الميسورة لديهم، بحيث لا يقتصر عملهم على استخدام الدرجات المدرسية فقط، وذلك بوضع كل تلميذ في المجموعة التي يستطيع أن يبذل فيها أقصى جهده. وتعتبر قدرة التلميذ على التعلم وعلى نضجه الاجتماعي والبدني والاتجاهات واتجاهات المدرسين والطرق المتعددة التي يتبعونها، اعتبارات متداخلة مع بعضها بعضا في هذا الصدد وفي حالات خاصة. قد يعتبر التلاميذ البقاء في نفس المجموعة بدون أن ينقلوا إلى صفوف تالية فرصة جديدة تتاح من أجلهم وليست عقابا لهم، وإذا نقل هؤلاء التلاميذ إلى صفوف تالية بدون توافر القدرة الكافية أو الإلمام الكافي بالمواد الدراسية فإنهم يشعرون بالضياع واليأس في مجموعة ينظر فيها إلى مستويات التحصيل في الصفوف نظرة صارمة، ولا تقدم لهم في الوقت نفسه مساعدة فردية. هذا ولا ينبغي أن تحدد الدرجات المدرسية المنخفضة في ميدان تحصيلي ما وضع التلميذ بصفة عامة، ولكن ينبغي أن تحدد وضعه في الميدان الذي يحتاج فيه التلميذ إلى عناية تعليمية خاصة فقط. وعلى سبيل المثال، قد يوضع التلميذ في مجموعة من التلاميذ الممتازين في الرياضيات في نفس الوقت الذي يوضع فيه مع تلاميذ عاديين أو دون المستوى العادي في القراءة. ويجب أن ينظر إلى الدرجات المدرسية على أنها وسيلة مكملة لسائر أنواع تقدير التلاميذ مثل الاختبارات المقننة، وليس من الضروري أن يكون التناقض بين الدرجات المدرسية التي يعطيها المدرس لتلاميذه في مادة دراسية وبين درجات الاختبارات التحصيلية في نفس المادة محل نقد للدرجات المدرسية أو الاختبارات التحصيلية، إذ أن كل من هذه الوسائل تقيس جوانب مختلفة من التحصيل ولكل منهما فائدته في مجاله الخاص. وبدلا من استخدام الدرجات المدرسية كدليل على الرسوب أو الفشل، ينبغي أن ينظر المدرسون إليها على أنها وسائل لمساعدة التلاميذ على معرفة أين يحتاجون للتقدم، كما ينبغي أن تكون الدرجات المدرسية كجانب من جوانب التقويم جزءا مستمرا من العملية التربوية وليست هدفا نهائيا أو غاية في حد ذاتها، كما أنه ينبغي ألا ينظر إليها على أنها وسائل للثواب أو للعقاب. وتستقر الدرجات المدرسية في نظامنا التعليمي وفي أذهان الآباء إلى حد كبير بحيث يصعب نبذها أو غض النظر عنها، وعندما تستخدم الدرجات المدرسية استخداما خاطئا يزداد خطرها على نمو التلميذ، ولكن استخدامها بحكمة يساعد التلميذ على اتخاذ اتجاه موضوعي في حياته مع عمل الخطط التعليمية بصورة واقعية. عنوان فرعي: شكل التقرير ومضمونه. تتمثل إحدى المشكلات المحيرة في مضمون التقرير في السؤال: ما الذي لا تدونه التقارير؟ ومع توافر قدر طيب من الاقتناع فإن الطفل أو المراهق ينمو في عدة أبعاد، يشعر الذين يستخدمون الأنواع الحديثة من التقارير بأهمية كل بعد منها. ومع ذلك فإن التقرير الجامع الشامل يحمل في مضمونه نواحي قصوره، إذ أنه يلقي عبئا كبيرا على عاتق المدرسين، ومن ثم فإنه ينبغي أن ينظر إلى كل فقرة من الفقرات الواردة في التقرير على ضوء مدى ملائمتها لأغراض المدرسة التربوية والتعليمية ومدى سهولة الحصول على معلومات صادقة عنها وفائدتها في توجيه التلاميذ. وبالنسبة لشكل التقرير، هناك ثلاثة أسئلة تسأل عادة في هذا الصدد: أولا، هل يتحتم وجود ورقة منفصلة في التقرير عن كل مادة دراسية؟ مما يرضي المدرسين بالطبع أن يقدم كل منهم تقريره في ورقة منفصلة، ولكن الأوراق المنفصلة يصعب تتبعها، بالإضافة إلى أن الآباء يرغبون إلى حد كبير في معرفة نمو طفلهم ككل، ويتيسر هذا بصورة أفضل إذا كان التقرير موحدا، وليس من الضروري أن يكون هناك تقرير مفصل إذا كان ينظر إلى تحليل تقدم التلاميذ والاقتراحات التي تقدمها المدرسة من أجل هذا التقدم على أنها جزء من مهمة المدرس في الفصل. ثانيا، هل من الأفضل أن يكون هناك تقرير مفصل لكل فترة يكتب عنها التقرير، أو يكون هناك تقرير تراكمي للعام الدراسي كله؟ تعتبر الأوراق المنفصلة الخاصة بتوصيات المدرسين والآباء وسائل ملائمة لملء سجل التلميذ التراكمي، انظر الفصل الرابع، ويتسم هذا السجل بالتبسيط أكثر من وجود كتيب يحوي التقارير المرسلة إلى الآباء خلال العام الدراسي، ولكن من أجل معرفة أفضل يتقدم التلميذ خلال العام الدراسي، ومن الأفضل أن توجد التقارير المرسلة خلال العام الدراسي كله مجتمعة مع بعضها بعضا. ثالثا، هل من الضروري أن تبين التقارير السمات النوعية للسلوك والتي تقاس بثلاثة أو خمسة مستويات تساعد قوائم السلوك المدرسي وتيسر من عمله؟ وتزداد قيمة هذه القوائم إذا كانت تحلل عملية تعلم التلاميذ تحليلا صادقا، إلا أنه ليس لهذه القوائم إلا قيمة تشخيصية بسيطة، وتساعد التوصيات التي توضح بصدق الأنواع المختلفة من النمو الفردي على معرفة شخصية الطفل بصورة أفضل، ومن ثم تعتبر هذه التوصيات أكثر مساعدة له من أجل أغراض التوجيه. عنوان فرعي: تكرار إرسال التقارير إلى الآباء. ينبغي أن يرسل التقرير الأول إلى المنزل في فترة مبكرة من بداية العام الدراسي، بحيث يتأكد التلميذ من أنه يسير في الاتجاه المرغوب، ولكي يعلم من قبل أن يصبح الوقت متأخرا أي أنواع التقدم ينبغي أن يعمل لها. ويعمل التقرير الثاني الذي يرسل في منتصف العام الدراسي كسجل للتقدم خلال الفترة السابقة، وكنوع من المثير من أجل زيادة التحصيل في الفترة التالية، في حين يمثل التقرير الثالث الذي يرسل عند نهاية العام الدراسي صورة للتقدم خلال العام كله، كما أنه يقدم التوصيات الخاصة بالخبرات التي ينبغي أن يحصل عليها التلميذ في فصل الصيف، وما ينبغي أن يفعله من أجل التقدم في العام الدراسي التالي. ويمثل نظام التقارير الثلاثة هذا نوعا واحدا فقط من أنواع متعددة من التقارير، ويتميز هذا النوع بتوضيح مهمة المدرس وبتقديم المعلومات الخاصة بتقدم التلاميذ في الفترات الحرجة من العام الدراسي. وتتوقف كثرة الفترات التي ترسل عنها التقارير أو قلتها على أنواع المدارس واختلافها من حيث الحجم ومن حيث أعباء المدرس وظروف الآباء وما شابه ذلك من عوامل. عنوان: نوع شامل من التقارير. يتمثل فيما يلي نوع شامل من التقارير، ولا يعني هذا النوع أنه نوع نموذجي، ولكنه يوضح إلى حد أكبر على أنه أساس للمناقشة. وقد تنظر مجموعة مدرسية إلى كل جزء من أجزاء التقرير وهي تضع في ذهنها ثلاثة أسئلة: هل هذه المعلومات هي التي ينبغي أن يشارك فيها الآباء؟ هل تستطيع هيئة التدريس بالمدرسة تقديم المساعدة اللازمة؟ ما هي التعديلات التي ينبغي إجراؤها في هذا التقرير؟ وهذا الفصل مخصص من أجل أن يكون وسيلة مساعدة في الخطوة التالية لمنهج حل المشكلات بالنسبة للصور المتطورة من التقارير المرسلة إلى الآباء. ويقدم هذا الفصل أساسا للاختيار والمناقشة، وذلك باقتراح الحلول الممكنة التي انتهجتها بعض المدارس، ولتقديم نوع شامل من التقارير من الممكن لكل مدرسة أن تختار منه ما تشاء من فقرات مناسبة لها. وإذا ساعد هذا النوع من التقارير على تيسير فهم المدرسين والنظار والآباء للعوامل المعقدة المتداخلة، فإنهم يصبحون أفضل في قدرتهم على اقتراح وتقديم الإجراءات الخاصة بمدارسهم. النوع السادس: يشمل تقرير شامل تقدم التلميذ، السن، الصف، الشعبة، المدرسة، المدرس، السنة الدراسية، وخطاب موجه إلى ولي الأمر أو الأب. يهتم المدرسون ورجال الإدارة المدرسية بنفس الشيء الذي تهتم به، وهو أن يعمل طفلك على استغلال قدراته إلى أقصى حد، وإننا نرغب في العمل معك ومع التلاميذ للوصول إلى هذا الغرض، ونستطيع في هذا الصدد أن نقدم لك ما نملك من مساعدة، وذلك بإعطائك لعدة مرات في السنة صورا متعددة من نمو طفلك في المعلومات والمهارات والنمو البدني والصحة والقدرة على أن يستمر الطفل متكيفا مع نفسه ومع الآخرين. ومن خلال معرفتنا لطفلك في المدرسة نستطيع أن نقدم مقترحات من أجل النمو الأفضل، وهذا هو الهدف من إرسال التقرير إليك. وتستطيع أن تساعدنا على الوصول إلى هذا الهدف، وذلك بمشاركتنا معك في فهمك لطفلك وفي توضيح الاقتراحات التي تعتقد أن المدرسة تستطيع أن تبذلها له. وإننا نرحب بدعوتك إلى زيارة مدرستنا والتحدث مع مدرس طفلك وناظر مدرسته. توقيع مدير عام المدارس. النوع السادس، الصفحة الأولى، السجل البدني، الطول بالبساط، الوزن، المرض، الحصانة المكتسبة، المواظبة، عدد الأيام الدراسية في الفترة، أيام الحضور، أيام الغياب، مرات التأخر، النمو الصحي والبدني، توصيات مكتوبة بلا تقيد بالإضافة إلى أي درجات يمكن استخدامها، المصاعب البدنية التي ينبغي تصحيحها، التقدم في الحياة الصحية، النظافة، الأناقة في المظهر الشخصي والاقتراحات من أجل التحسن، المهارة في الألعاب والمباريات، الروح الرياضية، الفنون والموسيقى، أدلة التقدم في التذوق والاستمتاع بالموسيقى والفنون وفي المهارات الخاصة وفي استخدام هذه المنشطات الابتكارية في وقت الفراغ. النوع السادس، الصفحة الثانية، عن الفنون والموسيقى، بقية، التعرف إلى مهارات خاصة وفرص تنميتها. خامسا، الاقتصاديات المنزلية، الزراعة، التجارة، أدلة التقدم في المعرفة والمهارة في تطبيق هذه المعرفة، المهارة في الحياة اليومية في المنزل وفي المدرسة، وتعرف قدرات النشاط الخاصة والإمكانيات المهنية. سادسا، العلوم، أدلة الفهم المتطور للعلوم في عالمنا الحالي، كيف يؤثر العلم في الصحة والزراعة والصناعة والسلم والحرب، أدلة الاهتمام على متابعة الاكتشافات الجديدة، مهمة استخدام العلم لرفاهية الجميع. سابعا، الدراسات الاجتماعية، أدلة الفهم المتزايد للناس وللمصادر الطبيعية في العالم الذي نعيش فيه، كيف نشأ العصر الحاضر من الماضي، كيف سينمو المستقبل من الحاضر. النوع السادس، الصفحة الثالثة، أولا القراءة، يفهم الكتب التي تقرأ في الصف، ذو تقدير متوسط في الإدراك، مرن في ملائمة طريقته في القراءة مع المادة المقروءة ومع غرضه، يبني تذوقا واهتماما بالقراءة مما يهيئ لتقدمه، يقرأ شفويا بطريقة حسنة يتمتع بها مستمعوه، يستمتع بالقراءة، يعتبر القراءة جزءا من الجدول اليومي. الإنصات أو الاستماع، يبدي انتباها كليا ومتصلا بمناقشة الفصل وتوصيات المدرس وتوجيهاته، يختار ويستمع إلى برامج الإذاعة والتلفزيون مع التمييز بينهما. التحدث، يبني على ما يقوله الآخرون، يتحدث في الموضوع، يجذب انتباه المستمعين، يتكلم بوضوح، يوضح ما يقوله ليتفهمه الآخرون. رابعا، عادات العمل، يذهب إلى العمل بسرعة، يستغل وقته الحر بطرق تستوجب الاهتمام، يخطط لعمله جيدا، يعمل بملائمة ماهرة للمواقف الجديدة، يقيم لنفسه أعمالا تبين المبادرة، أي يجلب مواد خارجية، يكتشف أعمالا إضافية يحتاج إلى عملها، يعمل بكل اهتمامه في العمل الذي بيده، يبدأ في العمل في الوقت المحدد، يبدي تفكيرا ناقدا في المشكلات التي تتوافر لديه، فيها إجراءات ملائمة، يبدي قدرة خلاقة، يضيف أفكارا مساعدة إلى المناقشة، يطبق المعلومات المكتسبة في مواقف الحياة. خامسا، الكتابة، يعبر عن أفكاره كتابة بوضوح إلى الآخرين، يستخدم قواعد لغوية سليمة، يتهجى الكلمات تهجيا صحيحا، يستخدم القاموس عندما يتطلب الأمر ذلك، يكتب بوضوح. سادسا، الرياضيات، يقرأ المسائل بدقة، يستخدم المهارات الحسابية الأساسية التي تعلمها استخداما صحيحا. سابعا، المكتبة، يعرف كيف يحصل على المعلومات من المكتبة، يستخدم المكتبة في مشروعات الفصل، يستخدم المكتبة في القراءة الخلاقة. ثامنا، النمو الشخصي والاجتماعي والمواطنة السليمة، يفكر في الآخرين وينظر إليهم باعتبار، يحترم أفكار وحقوق الآخرين، يتعاون في المنشطات الجمعية، يؤدي نصيبه من العمل، يتقبل المسؤوليات المخصصة له ويقوم بها، يبدي اهتماما برفاهية المجموعة، ينظر إلى النقد أو للإخفاق على أنه فرصة للتعلم، ينتفع من الاقتراحات. النوع السادس الصفحة السادسة، يتخذ اتجاها موضوعيا نحو نفسه، يهتم بعمل الأشياء التي يفعلها نفس الأطفال الذين في مثل سنه ويستطيع عملها، يشعر باليسر مع الراشدين أو الأطفال، له غرض صحيح ويستحق الاهتمام، يوجه سلوكه، لا يستسلم بسهولة عندما يقابل مصاعب، ينهي أعماله مع التسليم بأنها ملائمة له، قادر على أن يعمل باستقلال ويلعب بمقدرة عندما يكون ذلك مرغوبا. توصيات واقتراحات أخرى من أجل التقدم. توقيع المدرس، نرجو التوقيع فيما يلي وإعادة هذا التقرير في أقرب فرصة. توقيع الأب أو ولي الأمر، أرجو توضيح أي اقتراحات أو توصيات تساعد المدرس على مساعدة الطفل من أجل أداء تقدم أفضل في الشهور التالية. النوع السادس الصفحتان السابعة والثامنة. الفصل الثالث، عنوان التقدم بالعمل التعاوني. إذا لم تكن راضيا عن طريقتك الحالية في كتابة التقارير إلى الآباء، تستطيع أن تخطط لتحسين هذه الطريقة. ويهدف هذا الفصل إلى الإجابة عن هذا السؤال: كيف يمكن العمل على تحسين كتابة التقارير المرسلة إلى الآباء؟ إذا فحصت طريقتك الحالية في كتابة التقارير إلى الآباء، فإنك ستجد بعض المظاهر الثابتة التي تستطيع أن تبني عليها، ولحسن الحظ لا تحتاج إلى أن تبني بمفردك، إذ يستطيع كل فرد أن يعاونك في هذه العملية. وينبغي أن يشارك المدرسون والآباء والتلاميذ جميعا في تحسين نظام التقرير الراهن، ويحتاج الأمر إلى وقت ومهارة من أجل تغيير المعتقدات الاجتماعية الراسخة. وفي هذا الصدد ينبغي ألا تيأس أو تثبط من همتك، إذ أن طريقتك في كتابة التقارير إلى الآباء هي طريقة راسخة في فلسفة وإجراءات مدرستك واتجاهات تلاميذك وأولياء أمورهم، ويجد الناس راحة في الاستمرار على النظم القديمة. وهناك مصاعب تواجه عادة إجراء تغييرات في المعتقدات والاتجاهات الأساسية، ويجب على الآباء والمدرسين الذين ظلوا يفكرون لعدة سنوات في تحصيل التلاميذ في إطار حوالي 82% أو مستوى باء، أن يتعودوا التفكير في قوة التلميذ الفردي ومصاعبه، وفي جهده وإمكانياته التعليمية وأهدافه وشخصيته. ولهذا السبب لا نستطيع أن نتقدم إلا إلى المدى الذي تكون فيه المجموعة مستعدة لهذا التقدم. ويمكننا أن نأمل في رغبة المدرسين والآباء في العثور على طرق أكثر ملائمة لتوجيه الأطفال، وذلك بتنمية وسائل أفضل لتقدير تحصيلهم المتعدد الجوانب. وإذا أغفلنا هذا المبدأ الأول من الحاجة إلى إطار معتدل معتنى به، فإننا نواجه خطر تدمير أمن المدرسين والآباء والتلاميذ، وتمزيق وسائلهم الثابتة في العمل، وضعف إيمانهم بالمدرسة. وقد كانت طريقة التحسين التدريجي للتقارير مستخدمة بنجاح في مدارس فيلادلفيا، وفي عام 1935 عين مراقب عام للمدارس، وعين لجنة من 6 أفراد اقترحت كتابا للتقرير من 4 صفحات تضمن تقديرات للشخصية والمواطنة والصحة، بالإضافة إلى التحصيل في المواد الدراسية. وقد استعمل هذا التقرير تجريبيا، وبعد محاولات لمدة 2 سنين حدثت محاولات لتنقيحه، وناقش آلاف من مدرسي المدارس الابتدائية في فيلادلفيا بإشراف لجنة من مدير المدارس الابتدائية ومدير منظمات المدرسين مشكلة التقارير المرسلة إلى الآباء، وصدرت توصيات عديدة متنوعة وقيمة نشرتها اللجنة السابق ذكرها في كتيبات ملخصة لها. وقد عملت هذه الكتيبات كدليل عند تنقيح صورة التقرير التجريبية، وحصلت اللجنة من الاستفتاءات التي أرسلت إلى عينات ممثلة من المدرسين على توصيات إضافية. وعلى أساس هذه الأفكار كلها أعدت اللجنة بطاقة لتقرير تجريبي مستمر ومنقح استخدم لمدة نصف سنة في 26 مدرسة منتقاة. وخلال هذه الفترة طلبت اللجنة من الآباء والأطفال والمدرسين تقديم توصياتهم ونقدهم لهذا النوع من التقارير، وهيأت هذه الانتقادات بالإضافة إلى نتائج استفتاء آخر أرسل إلى الآباء والمدرسين أسس النوع المعدل الذي استخدم في العام التالي هذا. وتوجد أنواع التقارير المرسلة إلى الآباء التي استخدمت في فيلادلفيا سنة 1946 على الصفحات من 14 إلى 21 في هذا الكتاب. وينبغي أن نذكر أنه يتوافر في هذا التقرير المظاهر الأساسية الآتية: أولا، تعرف الفروق الفردية في القدرة. ثانيا، تقدير تقدم التلميذ بالنسبة إلى قدرته على التحصيل. ثالثا، التأكيد على التنافس الذاتي وهو منافسة التلميذ لنفسه على أساس سجله الخاص بدلا من تنافسه مع سائر التلاميذ. رابعا، العناية بأن يكون التدريس تدريسا فرديا طبقا لما هو متضمن في التقرير عن التلميذ. خامسا، تعرف الأهمية المركزية للنمو المستمر للطفل ككل. وقد عملت بعض المدارس الأخرى بتعاون على تحسين سجلاتها وتقاريرها المرسلة إلى الآباء، وتتمثل أكثر المظاهر نجاحا في هذه المجالات في خطة تساعد كدليل للعمل في حالات كثيرة من المدارس. عنوان: عملية التخطيط التعاوني. يتطلب التخطيط التعاوني للتقارير المرسلة إلى الآباء وجود قيادة، وينبغي أن تتوافر عند فرد ما عملية إدراك التطور الذي تهيئه التقارير المستحسنة من أجل نمو الطفل والمراهق، ثم يواصل هذا الفرد جهوده مستعينا بأكبر قدر ممكن من الخطوات التالية الملائمة لحالة مدرسته. عنوان فرعي: ضرورة فهم أسس التقارير. يحتاج المدرسون والآباء والتلاميذ الذين يرغبون في عمل نوع متقدم من التقارير إلى فهم واسع لمعنى وفائدة وأهداف التقارير المرسلة إلى الآباء، ويعتبر هذا مسؤولية تعليمية. ولذلك ينبغي أن تكون بطاقات التقرير موضع مناقشة في اجتماعات المدرسين بالآباء والحلقات الدراسية، ويتمثل نوع من الاجتماعات الفعالة في هذا الصدد في ذلك الاجتماع الذي تناقش فيه التقارير الخاصة بالتلاميذ كأفراد بدون ذكر أسماء بالطبع، وتحاول المجموعة عندئذ الحصول على المعلومات التي تساعد على توجيه الطفل، وذلك من أحد التقارير المستخدمة فعلا. وعندئذ ينبغي أن تسأل المجموعة نفسها الأسئلة الآتية: أي المعلومات التي نريد معرفتها عن الطفل يقدمها هذا التقرير؟ ماذا نستطيع أن نفعل لمساعدة الطفل على أساس هذه المعرفة؟ وعادة ما تواجه المجموعة عندئذ قدرا من خيبة الأمل عندما تلحظ قدر المساعدة التي يقدمها هذا السجل، ومن ثم يشعرون بحاجتهم إلى نوع أفضل من السجلات، ونتيجة لمجهودهم في البحث عن كيف يمكن مساعدة الأطفال كشخصيات فردية بوسائل التقارير الموجودة فعلا، يناقشون بعض الأسئلة التالية: ما الذي تحاول المدرسة أن تفعله للطفل؟ ما هو الأكثر مساعدة؟ أن نعرف مستوى تحصيل التلميذ بالنسبة لمستوى تحصيل التلاميذ المحيطين به، أو أن نعرف كيف ينمو؟ وقبل أن يعرف المدرسون والآباء هذا، عليهم أن يتعمقوا في فهم فلسفة وأهداف المدرسة، ومن ثم يبدأون في التحقق من أن هناك عوامل متعددة في المدرسة، وهي حجم الفصول وسياسة نقل التلاميذ إلى صفوف تالية أو ترسيب التلاميذ، مستويات التحصيل، مرونة البرامج المدرسية، خدمات التوجيه، متضمنة في عملية تطوير نوع أفضل من التقارير. وتؤدي الاجتماعات الفردية مع الآباء إلى توافر قدر أكبر من الفاعلية في فهم الحقائق السابق ذكرها، ويستطيع الأب حينئذ عندما ينظر نظرة مجردة إلى نمو الطفل الخاص أن يرى بوضوح المحاولات التي تحاولها المدرسة من أجل طفله، ومن أجل أن يصبح بالتدريج أقل إصرارا على معرفة درجة طفله بالنسبة لدرجات الأطفال الآخرين، وأكثر إصرارا على معرفة الطريقة التي ينمو بها طفله. وعلى هذا ينبغي أن يعرف المدرسون هدف التسجيل والتقرير على أنه جزء متكامل مع العملية التعليمية الكلية، ولكن لسوء الحظ لا يحدث هذا دائما. وما دام المدرسون ينظرون إلى التقارير المرسلة إلى الآباء على أنها عبء روتيني إضافي، فلن يحدث إلا قدر بسيط من التقدم نحو التقرير عن النمو الكلي للتلاميذ. ويترتب على ذلك وجود صراع دائم بين الفلسفة الكامنة وراء السجلات والتقارير الحديثة والفلسفة الكامنة وراء الأداء الراهن في المناهج والتدريس والنقل والتصحيح. ولذلك من الضروري أن يكتسب المدرسون والنظار فكرة جديدة عن التدريس وعملية حفظ السجلات أو عمل تقديرات تفصيلية عن التلاميذ، لا تعتبر بحال من الأحوال أعمالا إضافية، ولكن تعتبر جزءا من صميم عمل المدرس المهني اليومي. ومن الطبيعي أن لا يشعر المدرسون بالسعادة في قضاء وقتهم في حفظ السجلات أو كتابة التقارير، وذلك حتى يروا نتائج جهودهم التي يبذلونها في ذلك الصدد، والتي تتمثل في التدريس بطريقة أيسر وتعلم التلاميذ بطريقة أكثر فاعلية وتزايد رضا الآباء. وينبغي أن تتضح جميع هذه القيم من تأكيد جانب التوجيه في السجلات والتقارير. وعلى هذا فإنه من المهم أن يتوافر عند المدرسين قدر أساسي من فهم معنى واستخدام وأهداف السجلات والتقارير، ثم يستطيع المدرسون أن يشركوا تلاميذهم معهم في أهدافهم وفلسفتهم التربوية، بل ينبغي لهم أن يشركوهم معهم فعلا. وتعتبر كل فترة تكتب عنها التقارير فرصة طيبة يناقش فيها المدرس مع تلاميذه المحاولات التي تقوم بها المدرسة والطرق التي يمكن أن تقدم بها التقارير المساعدة اللازمة للتلاميذ. ويستطيع المدرس أن يشجع تلاميذه على التعبير تعبيرا صادقا عن أوجه رضاهم أو عدم رضاهم عن الطريقة التي تكتب بها التقارير، كما يرحب باقتراحاتهم التي يقدمونها للعمل على تحسين هذه التقارير. ويستطيع المدرس المؤمن بأهمية التوجيه خلال اجتماعات الفصل والاجتماعات الفردية مع التلاميذ أن يقلل بالتدريج من رغبة تلاميذه في التنافس على الدرجات المدرسية، وأن يقوي من اتجاهاتهم نحو الرغبة في إظهار التقدم على التحصيل السابق في الميادين المتعددة. وحيث إن التلاميذ يعتمدون أساسا على الدرجات المدرسية كأدلة على تقدمهم المدرسي، فإنهم يتعرضون لسوء فهم أي نوع مستحدث من التقارير وإساءة استخدامه، ويظل الأمر كذلك حتى يتغير مفهوم هؤلاء التلاميذ عن أهداف التقارير. وإذا حدث تغير من نظام الدرجات المدرسية التقليدي إلى نظام التقدير الوصفي، وكان هذا التغير فجائيا بدون أن يصحبه تطوير في فهم واستحسان النوع الحديث، فإنه قد يحدث عندئذ تدهور علمي. هذا وترفع التقارير الحديثة من المستويات العلمية عندما تجري التحسينات المدخلة عليها بطريقة تعاونية وتقدم بطرق ماهرة. وينبغي أن تساعد هذه التقارير الحديثة التلاميذ بطيء التعلم على تعرف مصاعبهم والتغلب عليها، كما ينبغي أن تثير في التلاميذ العباقرة الرغبة في العمل بكل قدراتهم الحقيقية. وتبين الأدلة المتراكمة أن التقارير التشخيصية الحديثة التي أدخلت عليها تحسينات صائبة يتقبلها معظم التلاميذ، حيث إنها تمدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها من أجل زيادة معرفتهم بأنفسهم، كما أنه يوافق عليها معظم الآباء، وذلك عندما تزداد معرفتهم بقيمتها في التوجيه.
انتهى الوجه الأول.